أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة، وهذا هو الدرس الأخير في أحكام العقيدة من هذا الشهر المبارك. وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب زاد المعاد، تأتون بزاد المعاد غدا إن شاء الله. لكن هذه الليلة نريد أن نكمل بعض الدروس السابقة التي قلنا أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد التي قرأناها ثلاثة. ولذا مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل، الإسلام مبني على التوحيد، عقيدة اربط عليها قلبك، كما أنك تعتقد اعتقادا جازما ليس عندك فيه شك أن القرآن كلام الله، هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، ما فيه زيادة ولا فيه نقص، كلام الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى جبريل، وجبريل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحاه إليه. عقيدتنا في هذا القرآن أنه كلام الله، وأنه ليس فيه تناقض، كله وبعضه يصدق بعضا، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه لا يناقض القرآن الكريم، لأنه كله من عند واحد وهو الله عز وجل. فمبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. ولذا العلماء بالتتبع والاستقراء قسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو تقسيمهم. ودائما في التقسيم وفي كل أمورهم يعتمدون على القرآن والسنة، لا يعتمدون على العقل. غيرهم أكثر علماء الكلام يقسمون غير هذا التقسيم، وهذا التقسيم هو الصحيح، لأنه مأخوذ من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. فقلنا إن العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء قسموه إلى ثلاثة أقسام هذا التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا توحيد الربوبية بأدلته من القرآن والسنة، وهو إفراد الله، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. الله سبحانه وتعالى واحد، كل المخلوقات الله الذي هو الذي خلقها، والملك الكامل هو لله سبحانه وتعالى، والتدبير الكامل له سبحانه وتعالى. فما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وهذا هو القسم الأول أو النوع الأول من أقسام التوحيد. أما القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، هو إفراد الله تعالى بالعبادة. ما معنى إفراد الله تعالى بالعبادة؟ بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره، كل العبادة لله. وعرفنا أن العبادة يا إخوان أنواع كثيرة، منها الدعاء، ومنها الصلاة، ومنها الذبح، وغير ذلك أنواع كثيرة أخذناها وقرأناها بالأمس وقبل الأمس، ولذا ينبغي أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وأما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو موضوعنا الليلة إن شاء الله، هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. ما معنى إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل في أسمائه وصفاته. نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نرى الله عز وجل ولم نرى نظيره، فكيف نثبت له صفات بعقولنا؟ لا نستطيع، وإنما نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في القرآن الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذا لا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لا يجوز نفيه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في هاتين الآيتين إثبات الأولى فادعوه بها، يعني دعاؤه بها بهذه الأسماء يتضمن إثباتا. والآية الثانية: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الأعلى أي صفاته، يعني ما فيه صفة أعلى من صفة الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها إثبات أن الله ليس له مثيل، ما في أحد يماثل الله. الله هو الذي خلق المخلوقات كلها عقلا، ما يمكن أن هناك أحد يماثله. ولذا يقول الله: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الله ينهانا أن نجعل له مثيلا. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا ربنا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. يا ابن آدم، لا تظن أنك في هذه الدنيا خلقت عبث وأنك متروك همل، لا، لا بد أن تحاسب على أعمالك. فربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الآيتين تعودان على التكييف، لأن المكيف يقول على الله ما لا يعلم. إذا قال الله إن له يد، هل تكيف يده؟ كيف يده؟ لا تستطيع، لا يجوز لك أن تكيف. ما دام أن الله لم يخبرك فإن الله يقول: لا تقول ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. أيضا التحريف والتعطيل، الذي حرف يحرف بغير علم، إذا قال ليس المراد باليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي إنسان يا إخوان إذا قرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما هو الشيء الذي يفهمه من هذا الكلام؟ أن لله يدين، أن لله سبحانه وتعالى يدين. لكن بعضهم الذين سيأتينا إن شاء الله تعريف هؤلاء الأهل الكلام الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى واحد ليس له جزء، لماذا تزيدون ليس له جزء؟ قولوا واحد ويكفي، معنى ليس له جزء ولا قسيم، يعني يقولون ليس له يد وليس له عين وليس له كذا، نسأل الله العافية. فربنا يقول بل يداه مبسوطتان. ما هو المراد باليد؟ اليد الحقيقية، ولكن ليست كأيدي المخلوقات. ليس هم يقولون بل يداه مبسوطتان، ليس المراد بها اليد الحقيقية. إذن ما هو المراد بها يا إخوان؟ يقولون القوة. القوة هذا قال ما لا يعلم، حرف قال ما لا يعلم. ولذا نقول إن المحرف قال على الله بلا علم من وجهين: الأول نفي ما أراد الله، الثاني إثبات ما لم يرده الله. والسنة يأتي بها الأمرين، لأنهم إن اعتقدوا صحة هذا الحديث حرفوه، وإن لم يعتقدوا صحته كذبوه. ولهذا أهل الكلام نسأل الله العافية هم يريدون، نسأل الله إن شاء الله، هم يريدون تنزيه الله فقط، ولكنهم أخطأوا يريدون تنزيه الله حتى لا يشبه المخلوقات أو لا يشبه المخلوقين، وقد أخطأوا في ذلك. وأيضا يعارضون الممثلة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى صفته مثل صفة ابن آدم، فهؤلاء يقولون على الله للأسف ما لا علم عندهم به. ولذا يقولون العقائد لا تثبت بخبر الآحاد. الآحاد يا أخوان الأحاديث، نوع من الأحاديث اسمه آحاد ونوع اسمه متواتر. فهم يقولون إن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد. ولو صح الحديث، قالوا ولو صح الحديث، وهذا يا إخوان خطأ. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نعمل به، ما نخالفه، لكنهم يقولون نعمل به في غير العقائد، وهذا خطأ. ولذا بناء على قاعدة باطلة نسأل الله العافية يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن، والعقيدة لا بد أن تكون على يقين. يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. خبر الآحاد لا يفيد الظن، وإنما يفيد اليقين أيضا. ولذا كل المقدمتين عندهم باطلة، من خبر الآحاد ما يفيد اليقين، ومن العقائد أيضا ما لا يحتاج فيه إلى القطع. انظر إلى قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معلوم أن المتلقي من سؤال الغير لا يفيد القطع، لأنه مقلد. أنت إذا سألتني عن شيء وأجبتك هذا لا يفيد القطع، وإنما يفيد الظن، لأنك أنت مقلد، والتقليد كله ظني لا يفيد القطع. وهذا في مقام السؤال عن الرسالة، والرسالة أصل وعقيدة. الرسالة أصل وعقيدة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا يا إخوان هم يعطلون، وإذا عطلوا الله يعني ليس له أسماء، ليس له صفات، هذا يستلزم تحريف النصوص أو تكذيب النصوص. لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكماليات، كل شيء كامل، وإذا عطلوه ونفوا عنه الصفات هذا نقص وعيب. يعني إذا قالوا للإنسان لا يبصر هذا عيب ولا لا؟ إذا قالوا لا يسمع هذا عيب ولا لا؟ فالذين عطلوا قالوا الله ليس له صفات، أيضا حرفوا النصوص، غيروا معانيها، أو كذبوها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولذا يا إخوة عقيدتنا أيها الإخوة الكرام لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأننا إذا سمينا أو وصفنا بغير ما في الكتاب والسنة قلنا على الله بلا علم، ما عندنا علم. كيف تصف الله سبحانه وتعالى بوصف أنت لم تره؟ لا تستطيع أن تصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن نقول يا إخوان لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة. أيضا نقول لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول ويقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن يا إخوان هذا يعتبر إشراك بالله. إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو كذبها مع تنقص لله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولذا هؤلاء الذين لا يمشون على ما عليه السلف في إثبات أسماء الله وصفاته ويقابلون النصوص من القرآن أو السنة بواحد من الأمرين أو بالأمرين جميعا وهما التحريف، يعني يغيرون المعنى، أو التكذيب، نسأل الله العافية. فإن أمكنهم التكذيب قالوا هذا كذب وخاصة في الأحاديث كذبوا، وإن لم يمكنهم التكذيب وخاصة في القرآن حرفوا، وهذا لا يجوز للإنسان. إذا أثبت الله أن له عين نقول نعم له عين، إذا أثبت أن له يد نقول نعم الله له يد. ولذا نقول التحريف يستلزم وصف الله بالنقائص، وكل من نفى ما أثبته الله لنفسه فقد تنقص الله. كل من نفى ما أثبته الله لنفسه فقد تنقص الله، خالف كلام الله، لأن الله لم يثبت لنفسه إلا الكمال، فإذا نفيت الكمال لزم ثبوت النقص. ولذا الإخبار عن الله تعالى بما يفعله لا بأس به، لأن فعله تعالى من صفاته، كما لو قلنا مثلا إن الله صانع فهذا لا بأس به لقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ونقول الله متكلم هذا لا بأس به لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. لكن كلمة متكلم ما جاءت من صفات الله بهذا اللفظ أو من أسمائه، ويصح أن نقول إن الله مريد لقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. فالإخبار عن الله تعالى بما يفعله هو إخبار عن صفة ثابتة له ولا إشكال فيه، أما صفات النقص فالله منزه عنها بكل حال من وجهين: أولا لأنها نقص، الثاني أنها لم ترد عن الله عز وجل. كذلك لا يجوز إثبات صفة لله تعالى مع التمثيل للأسباب الآتية: لأنك إذا مثلت أشركت بالله، أشركت بالله تعالى لأنك جعلت لله مثيل، وهذا شرك به، وأيضا هذا يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها، يعني تحريف النصوص تغييرها عن معناها أو تكذيبها، وهذا فيما يمكن تكذيبه على حد قولهم. التحريف يكون في القرآن والتكذيب يكون بغير القرآن، يعني في الحديث، كما أن التحريف يكون أيضا في غير القرآن لأنه تنقص لله بتمثيله بالمخلوق الناقص، لأن الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولذلك التمثيل نقول إنه حرام، لا يجوز أن تقول الله له عين مثل عين الإنسان، هذا لا يجوز. ولذا الممثل انتهوا لله الحمد، كان هناك فرقة يقولون بهذا التمثيل ولكنهم الآن لم يبقى منهم أحد، فهم انضموا إلى المعتزلة نسأل الله العافية. ولذا لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. إذا قلنا أو إذا قال الله شيء لا نكيف إلا إذا أخبرنا، إذا أخبرنا سبحانه وتعالى، لأننا لو قلنا تكييف وتبيين نقول على الله بلا علم، وكل عالم يأتي بما عنده وبما يعتقد عقله، وهذا يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله عز وجل. كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما يتخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. مهما قدرت من كيفية الله فالله أعلى وأعظم، مهما قدرت. قدر الله أكبر من السماوات، الله أكبر من الأرض، مهما قدرت الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم. ولذا لا تستطيع أن تعرف صفة من صفات الله إلا إذا أخبرك الله أو أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إخوان هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، كثر فيه الخوض بين أهل القبلة أيضا بين المسلمين نسأل الله العافية. ولذا انقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام، ستة أقسام كلهم اختلفوا فيها نسأل الله العافية. يعني بعضهم أجراها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يا سلام، هؤلاء ربما أنهم أسهل الناس، هؤلاء أسهل الناس. قالوا إذا أخبر الله بصفة نؤمن بها، الله سميع نعم يسمع كل شيء، الله بصير نعم يبصر كل شيء، هذا نجريها على ظاهرها حقيقة، الله نعم يبصر، لكن لا نحرفها، لا نغير المعنى ولا ننفي هذه الصفة ولا نقول مثل فلان أو كيف فلان. هؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. لكن لو سألك واحد ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل، ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل مقيد بمماثل، يعني مثل فلان، سيارتي مثل سيارة فلان، هذا الولد مثل أبيه، هذا الولد مثل خاله، هذا هو التمثيل. يعني التمثيل مقيد بمماثل، أما التكييف غير مقيد بمماثل، غير مقيد. مثال، إذا قلت ثوب فلان مثل ثوب فلان هذا تمثيل، ولو قلت إن ثوب فلان صفته الأخضر أكبر أحمر أبيض ذكرت من صفات، هذا نسميه تكييف. فهذا هو الفرق بين التكييف وبين التمثيل. التمثيل مقيد بمماثل، بيت فلان مثل بيت فلان، جسم فلان مثل جسم فلان، عمامة فلان مثل عمامة فلان. أما التكييف صفات تصف الشيء بدون تمثيل. ولذا يمكن أن نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يتخيل كيفية معينة غير مقيدة بمماثل، بخلاف الممثل فإنه يذكر كيفية تماثل الشخص الفلاني. ولذا العلماء رحمهم الله يستدلون دائما بالإجماع، يستدلون دائما بإجماع العلماء رحمهم الله، لكن يقولون الإجماع السابق. إذا قالوا الإجماع السابق احتراز من الخلاف اللاحق، لأن الخلاف في الأسماء والصفات حادث، يعني الخلاف في أسماء الله وصفاته حادث. الصحابة لم يختلفوا في هذه الأسماء والصفات، الصحابة كلهم لم يكن عندهم في ذلك خلاف، وهؤلاء الصحابة هم خير القرون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا. هل أحد من الصحابة قال يا رسول الله كيف ينزل؟ لا، ما قال أحد، أدب، متأدبين. الرسول ما يقول إلا حق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كثير إنه هو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، لما قال اليهود إن الله فقير يطلب منا أن نقرضه، ربنا قال بل يداه مبسوطتان. هل قال الصحابة كيف يدي الله؟ هل يديه طويلة أو قصيرة؟ ما قالوا هذا الكلام. فهذا هو الإجماع السابق، أن الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا ما أثبته الله في القرآن الكريم وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هؤلاء المحرفة الذين يقول نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى، هل هم يحبون الله أكثر أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله محمد هو يحب الله، وما فيه أنصح من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا وأيضا الفصاحة، ليس أفصح من رسول الله عليه وسلم في اللغة العربية. فالرسول يقول ينزل إلى سماء الدنيا، هم يقول لا، الله ما ينزل، ينزل أمره. كيف يقول الرسول ينزل وأنتم تقولون ينزل أمره؟ أيضا بعضهم يقول لا، ينزل ملك من الملائكة. إذن الكلام كله يا إخوان يدل على أن الله ينزل، لأنه ربنا يقول هل من داع، فيقول الملك الذي ينزل يقول هل من داع فاستجب له. ولذا يا إخوان عقيدة أهل السنة والجماعة أسلم وأحكم. فهؤلاء نقول الإجماع السابق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا، وإنما صار الاختلاف في صفات الله عز وجل في زمن التابعين. وأول من تكلم بتعطيل الصفات هو الجعد ابن درهم، وأنتم تعرفون الجعد ابن درهم الذي هو تكلم في الصفات وقال نسأل الله العافية، إن الله لا يتكلم، إن الله كذا، إن الله. ولذلك قال أحد الأمراء لما قال بهذه القولة، قولة شنيعة يا إخوان، قولة شنيعة ما قال بها أحد قبله، قال في عيد الأضحى لما انتهى من الخطبة وصلاة العيد، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وقطع رأسه أمام الناس. فهذا أول من تكلم بتعطيل الصفات، يقول الله ليس له صفات، الله لا يتكلم، كيف لا يتكلم وهذا القرآن كلام الله؟ وهو يقول كلام الله، الله يقول كلام الله حتى يسمع كلام الله. ولذا تلقى عن الجهم ابن صفوان عدد كثير، ثم كثرت بعد ذلك الأقوال، بدأوا يجتهدون بعقولهم ويفكرون بعقولهم، حتى أن بعضهم يكذب بعض. الأشاعرة يعترضون على المعتزلة في كثير من الصفات، أيضا المعتزلة يعترضون على الأشاعرة، وهكذا نسأل الله العافية. فلذا أهل التعطيل تعطيل كل الصفات أو بعض الصفات، بعضهم يناقض بعضا، نسأل الله العافية. ولذا نقول إن الذين أجروا الصفات على ظاهرها، الذين أجروا الصفات على ظاهرها هو اللائق بالله تعالى، لكن يفهمون معناها، لا يكونون مثل المفوضة. أيضا المفوضة فرقة يفوضون الأمور إلى الله في صفاته، لكن لا يفهمون معنى ولا غير ذلك، وهذا خطأ. المعنى مفهوم، اليدين مفهومة، الوجه مفهوم، القدم مفهوم، لكن التفويض هو في الكيفية، لأن الله أخبرنا بالوجه ولم يخبرنا بالكيفية. فهذا هو القسم الأول، ما هو الذين أجروا الصفات على ظاهرها، لكن الصفة اللائقة بالله عز وجل، الكمال الذي يليق بالله هو الكمال الذي ذكره في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا الفرقة الثانية هم ستة، قلنا ستة أقسام. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل. وأيضا إنكار السلف، هؤلاء الممثلة يقولون نعم نحن نثبت أن الله له يدين لكن مثل أيدي المخلوقين. اسألهم يا جماعة، هل هي مثل يد أحمد ولا مثل يد عمر ولا مثل يد فلان؟ يقولون أحسن واحد، مثل أحسن واحد، الله خلق أحسن واحد مثله تماما، والبقية. ولذا يقول متناقضين حتى هم أنفسهم متناقضون. ولذا قلت لكم إنه انتهى أهل التمثيل، هؤلاء انتهوا وانضموا إلى مذهب المعتزلة، لأن مذهبهم باطل ولا لم يجدوا أحدا يصدقهم. أيضا القسم الثالث أجروها على خلاف ظاهرها. كيف أجروها على خلاف ظاهرها؟ يعني عينوا لها معاني بعقولهم، وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل. أهل التعطيل يعني عطلوا الصفات، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك يعني كالأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات ونفوا بقية الصفات، هؤلاء أيضا أجروها على خلاف ظاهرها، لكن عينوا لها معاني بعقولهم وغيروا معاني النصوص، وهذا أيضا خطأ. القسم الرابع قال والله أعلم بما أراد بها، وفوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. ولذلك تناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية لله تعالى. وكل هذه الأقسام أيها الإخوة للأسف إما تعطيل. ما معنى تعطيل؟ نفوا الصفات، ما في صفات، أو نفوا بعض الصفات نسأل الله العافية، وإذا نفوا بعض الصفات نفوا الصفات كلها. ولذا حرفوا هذه الصفات، مثلا يقولون وجاء ربك، ماذا تفهم من قوله جاء محمد؟ يعني وصل محمد، جاءنا محمد. إذا قال الله جاء ربك، هم يقولون الله لم يجي، الله لم يجي، ما هو المراد؟ قالوا جاء أمر ربك. لماذا ربنا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، لغة عربية واضحة، وهي أفضل اللغات وأحسن اللغات، لغة قريش، لغة عربية، والرسول عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم باللغة العربية. فربنا أنزل في القرآن يقول وجاء ربك. أهل السنة والجماعة يقولون نعم، الله يجيء مجيء حقيقي يليق بجلاله عز وجل. هؤلاء حرفوا هذا النص وقالوا المراد جاء أمر ربك، وهذا خطأ، هذا خطأ، تحريف، تغيير للمعاني أيها الإخوة. وأيضا هؤلاء يقولون يد الله، كما قالت اليهود نسأل الله العافية، يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. ماذا يقولون في يد الله؟ يقولون نعمته، وهذا خطأ، وهذا خطأ وغير صحيح. ولذا يحرفون من أجل التعطيل، يحرفون القرآن والسنة من أجل مذهبهم وتصديق مذهبهم نسأل الله العافية. أما المفوضة أهل السنة والجماعة، بعض من الناس يطلق عليهم المفوضة أهل التفويض، أهل التفويض في الكيفية، لكن أهل التفويض في المعنى هؤلاء أضعف الأقسام. ولذلك لا يجوز للإنسان إخوان أن يفوض المعاني، لأن المعاني واضحة، المعاني واضحة. إذا قال الله عز وجل كذا، هم يقولون الله أعلم بما يريد، لكن يجب أن نثبت لها معنى. لها معنى، لكن الله أعلم بما أراد بهذا المعنى. فهؤلاء يؤمنون بأن لها معنى، المفوضة هؤلاء يقولون لها معنى لكنه مجهول. نحن نقول لا، هذا المعنى ليس مجهول. وهؤلاء يسمون المفوضة، والشيخ الإسلامي بن تيمية يسميهم أهل التجهيل، لأنهم يقولون إن كل أحد جاهل بمعاني آيات الصفات وأحاديثها، فهم يقولون لها معنى ولكنه مجهول لنا، ويستدلون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وأيضا قلنا هؤلاء أهل التفويض، وهذا خطأ. التفويض في المعاني يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة. طيب ماذا يريدون؟ هذا تناقض، هذا تناقض، لأنهم يقولون إن حكمه على الله لم يرد إثبات صفة يناقض قوله الله أعلم بما يراد، لأن مقتضى قوله الله أعلم بما يراد بما أراد أنه لا يدري هل أراد الله إثبات صفة أو لم يرد. وبعضهم يقولون الله أعلم بما أراد، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. إثبات صفة خارجية، ما معنى صفة خارجية؟ ماذا تريدون بإثبات صفة خارجية؟ يقولون صفة خارجية عن محتوى اللفظ المجرد فقط، يعني مثل وجاء ربك تدل على صفة خارجة عن الذات. لكن هؤلاء يقولون نحن نعلم أن الله لم يرد إثبات المجيء لنفسه، فالمراد بالخارجية ما كان متصورا خارج الذات أي ذات الموصوف. فمن أهل التعطيل من يقول صفاته هي ذاته، نسأل الله العافية. يعني كلها أشياء متناقضة. ما أحسن مذهب السلف، نثبت لله حقيقة ما أثبته لنفسه. ولو سألك يوم القيامة لماذا أثبتت لوجها، لماذا أثبتت لعينا، تقول أنت يا رب خاطبتني في القرآن الكريم أن لك وجه وأن لك عين. ولذا القسم الآخر يقولون يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، ولا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد ذلك. يعني الطائفة هؤلاء، الفرق بين هذه الطائفة وتلك، الطائفة الأولى يقولون إن الله قد أراد معنى لكن لا ندري عن هذا المعنى، لكن هؤلاء الفقهاء يقولون يجوز أن يكون المراد إثبات صفة ولا يكون المراد ذلك، يعني حكموا بتجويز الأمرين. لكن الطائفة التي قبلهم لا يجوزون الأمرين، يقولون لا بد أن لها معنى لكننا لا نفهم هذا المعنى. وأيضا القسم السادس، من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. ولذا ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الأقسام سوى القسم الأول باطلة، كما قد تبين في غير هذا الموضع. ولذا هؤلاء الذين يقولون أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم، ماذا يريدون؟ قلنا أظنكم تذكرون قبل شهر أو شهرين قلنا إن كل ما في القرآن معناه مفهوم، قد يفهمه هذا وقد لا يفهمه هذا. الله لا يخاطبنا إلا بالأشياء التي نفهمها. فربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لهدايتنا، لا بد أن يفهم. لكن هؤلاء الذين أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم قالوا لا تسألوا عن شيء، لا تقولوا يجوز لا يجوز، له معنى ليس له معنى، معنى يوافق الظاهر. وهذا كله يعني يقولون اتركوا واسكتوا. الطائفة التي قبلهم حكمت بتجويز الأمرين، يعني أنه يجوز أن يكون المراد معنى ولا يكون. أما هؤلاء فما حكموا بشيء إطلاقا، بل سكتوا عن هذا كله وقالوا لا تحدثونا ولا تكلمونا عما يتعلق بصفات الله. والرد على الأقسام الثلاثة الأخيرة إجمالا بأن هؤلاء جهلة، فالذي يقول الله أعلم، والذي يقول يجوز هذا ويجوز هذا، والذي يسكت ولا يتكلم، فهؤلاء كلهم ليس عندهم علم. إذن ما هو القول الصحيح في هذه الأقسام الستة؟ نأخذ بقول أهل السنة والجماعة، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفات، وننفي عنه ما نفى عن نفسه من صفات، هذا هو عن الله وعن رسوله. لا نكيف، لا نمثل، لا نغير المعنى، وإنما نثبتها كما جاءت ونعتقد معناها، نعرف معناها. ولذا يا إخوان هذه الأقسام الثلاثة، هذا هو التقسيم الصحيح المأخوذ من القرآن الكريم. لكن المتكلمين جاءوا بتقسيم آخر خطأ يوافق عقولهم، ونحن قلنا الكلام في صفات الله لا نتكلم فيه بعقولنا، وإنما نتلقاه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأكثر المتكلمين جعلوا أيضا التوحيد ثلاث أنواع. ماذا قالوا؟ قالوا النوع الأول الله واحد في ذاته، هذا صحيح، الله واحد في ذاته. لكنهم قالوا هذا هو الخطأ الذي يبين معتقدهم الفاسد، قال والله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له أو لا بعض له، إما لا جزء له أو لا بعض له. النوع الثاني من أنواع التوحيد عندهم أنه واحد في صفاته لا شبيه له. النوع الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. لو قرأتها وفكرت فيها تركوا أهم نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. ما جاءوا بتوحيد العبادة، أهم توحيد. المشركون من قريش كانوا معترفين بتوحيد الربوبية، يقول الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوحيد الألوهية هو من أهم التوحيد، كلها مهمة، ولكن توحيد الألوهية تركوا. ولذا إذا سألتهم قلت ما معنى لا إله إلا الله، قالوا لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله. لا يا إخوان، معنى لا إله إلا الله الذي فهمه العرب وقال واجعل الآلهة إلها واحدا، لا معبود إلا الله عز وجل. ولذا كثير من المتكلمين أو أكثرهم نسأل الله العافية يقولون التوحيد ثلاثة أنواع، وهذا هو مسمى التوحيد عند عامة المتكلمين. لكن قلنا الصواب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قلنا غلطهم في هذا التقسيم، نعرف غلطهم، طالب العلم لا بد أن يعرف كيف أخطأوا في هذا التقسيم. أولا أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، لم يدخلوا في هذا التقسيم توحيد الألوهية، وهذا خلل عظيم جدا، فيهمل من التوحيد توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله خلق الناس، وهذا نقص عظيم، لأنهم أسقطوا أعظم أنواع التوحيد. ولذا يجب أيها الإخوة أن نعلم أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا التوحيد من النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الألوهية من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود حق غير الله عز وجل، ولذا جميع الآلهة سواه باطلة. ومن أجله أيضا قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال الله أيضا عن قوم هود، وقال عن إبراهيم. هؤلاء نسأل الله العافية ربنا سبحانه وتعالى أتأرسل إليهم الرسل وكذبوا الرسل. كيف كانت نتيجة قوم نوح الذين أرسل إليهم؟ كيف كانت نتيجة فرعون وقومه؟ يا إخوان، قوم نوح أهلكهم الله بالغرق، ولذا لم يبق على وجه الأرض أحد إلا ذرية نوح. ولذا نوح عليه الصلاة والسلام بعد الغرق هو الرسول لهذه الأمة أولاده، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة يبين أحوال الرسل. ولذا الأمم الكافرة يقولون للرسل: أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كذا، ولكن الله عز وجل دائما يجعل رسله يتحدون. رسول واحد، رجل واحد يتحدى أمة. ولذا يقول إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. ماذا قال؟ وقف على المنصة فقال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هل استطاعوا أن يقتلوا نوح؟ لا، ما استطاعوا أن يقتلوا نوح. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما دعاهم ماذا قالوا؟ قالوا: حرقوه، أضرموا النار العظيم حتى إنه لا يستطيع أحد أن يتقرب منها. وألقوا إبراهيم بواسطة المدفع المنجنيق، فوضعوه في كفة المنجنيق ثم رموه، لكن قال رب النار عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كأنها روضة خضراء. وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، ودليل على أن الأشياء ليست كما قال أهل الإلحاد الطبيعيون إن الأمور طبيعية، لأن النار من طبيعتها الإحراق والهلاك، لكن هذه النار لم تحرق إبراهيم. ولذا يا إخوان، الواقع هو ما أظهر الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفتحت مكة في أشرف الشهور في رمضان، وكسرت الأصنام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت، كم كان حول البيت؟ 600 نصب، يعني أصنام. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقال: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من أعدائنا. المهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه، توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. ولهذا يحاولون بكل ما يستطيعون من قوة أن يحرفوا، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن توحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد، وهو العبادة. وعرفنا في درس الأمس شرطين للعبادة: الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا هم يقولون يقولون في قوله تعالى إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. عرفنا خطأهم الأول ما هو في الأقسام الثلاثة، أنهم تجاهلوا توحيد الألوهية. الخطأ الثاني في تفسير قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إجمال، فإن أرادوا بها أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء، هذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه أو نفي صفة وجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا حقيقة هو مرادهم، فهذا باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه غير ذلك وغيره من صفات الكمال مما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفع عنه بنوع من التحريف والتعطيل. ولذا إذا قالوا الله لا قسيم له ولا جزء له، هذا نفي صفاته التي أثبتها لنفسه، نقول هذا باطل. هم يريدون بقولهم لا جزء له، يقولون مثلا لا وجه له، لأن الوجه جزء من الذات، فيقولون ليس له جزء. وكذلك إذا قالوا لا شبيه له أو لا قسيم له، أرادوا بذلك أيضا نفي علوه واستوائه على عرشه وما أشبه ذلك. ولذا نقول لهم هذا الذي أردتموه باطل ولا نوافقكم عليه، وتوحيد الله في هذا الباب أن تثبت له هذه الصفات التي ذكرها الله في القرآن على الوجه اللائق به من غير تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. وأيضا قسمهم الثالث يقولون الله واحد في صفاته لا شبيه له، إن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهذا مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل نسأل الله العافية السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء، ما يجوز، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. ولذا للأسف أهل التعطيل خاصة الذين يعطلون الصفات لا يأتون بالألفاظ الصريحة، لو قرأت كتبهم لا تجد ألفاظا صريحة، بل يأتون بألفاظ تحتمل حقا وباطلا لأجل أن يلبسوها على الناس، فإذا خاطبهم أحد وجاد لهم قالوا أردنا كذا، أن يحيلون الكلام على الوجه الصواب. أما العامة فيفسرون لهم الكلام الذي أتوا به مجملا على أنه نفي للصفات، لأن أهل الباطل لو أتوا بالباطل صريحا ما قبل منهم، ولكنهم يأتون بألفاظ مجملة مزينة يحسبها الجاهل حقا وهي باطل، يعني مثل قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، إذا سمعها العام يقول نعم صحيح لا قسيم له وليس له جزء، فالله لا يتجزأ ولا يتفرق ولا ينقسم، ولكنهم لا يريدون هذه المعاني، بل يريدون المعنى الثاني وهو أنه ليس له صفات. وأيضا قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، إذا سمعها العام أو طالب العلم الذي لم يتمكن يقول هذا كلام جيد، واحد في صفاته أي ليس له شبيه. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان إذا تكلم بكلام لا بد أن يكون كلامه صريحا واضحا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للقول الصواب وقول الحق وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.